الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رحم الله المؤلف وشيخنا ولمن حضر والمسلمين والمسلمين أجمعين. باب ما جاء في الذبح لغير الله، وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وقوله: فصل لربك وانحر. عن علي رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقال لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قال: لا. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله جل وعلا. فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد. فدخل الجنة. رواه أحمد. فيه مسائل: الأولى تفسير النص.
جزاك الله خير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل شرح كتاب التوحيد، ووصلنا إلى قول المصنف: باب ما جاء في الذبح لغير الله. ما جاء في الذبح لغير الله أي من الوعيد وكونه محرما. وهذا الباب يدخل تحت قاعدة، والقاعدة هي: ما ثبت كونه عبادة فصرفه لغير الله شرك. ما ثبت كونه عبادة فصرفه لغير الله شرك. وهذه القاعدة قاعدة مهمة، وسنتطرق اليوم لشرح أربعة أبواب، وهذه الأبواب كلها تندرج تحت هذه القاعدة. فالباب الذي يتعلق بالذبح وهو هذا، بالذبح لغير الله، والباب الذي يتعلق بالنذر لغير الله، والباب الذي يتعلق بالاستعاذة بغير الله، والباب الذي يتعلق بالاستغاثة أو دعاء غير الله. هذه الأبواب كلها تندرج تحت هذه القاعدة: ما ثبت كونه عبادة فصرفه لغير الله شرك. وهذه القاعدة قاعدة مهمة، من خلالها يتوصل طالب العلم إلى إدراك أحكام مسائل متعددة. فالشيء المعين لا تحتاج لبيان كون صرفه لغير الله شركا بنص خاص، فأنت لا تحتاج إلى نص خاص يأتي فيه عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم أن من ذبح لغير الله فقد أشرك، ولا تحتاج لنص خاص يأتي عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم أن من نذر لغير الله فقد أشرك، وهكذا قل في سائر العبادات. لأن معك قاعدة دلت عليها النصوص الشرعية، فالنصوص الشرعية دلت على أن العبادة حق الله، والأدلة في هذا الأمر أدلة كثيرة. أتدري ما حق الله على العباد؟ أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فالنصوص دلت على أن العبادة حق لله، والنصوص دلت على أن تشريك العباد في حق الله شرك. فكل عبادة من العبادات لا يستحقها إلا الله، فمن شرك مع الله غيره في العبادة فقد أشرك، ولا تحتاج إلى نص خاص يفيد أن الذبح لغير الله شرك، أن النذر لغير الله شرك. فالآن معنا الذبح، أنا سأمثل بأمثلة، انتبهوا لهذا أيها الأكارم. الآن الباب الذي نتحدث فيه هو باب الذبح لغير الله. تريد أن تثبت أن الذبح لغير الله شرك، رأيت رجلا يتقرب بالذبيحة لغير الله فتقول له هذا شرك، فيقول لك لا يوجد نص من ذبح لغير الله فقد أشرك، فتقول له الذبح عبادة أم ليس بعبادة، وتأتي بالأدلة الدالة على أن الذبح عبادة. قل إن صلاتي ونسكي أي ذبحي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، فصلي لربك وانحر. وتأتي بالأدلة من السنة في التقرب لله بالأضاحي وبغيرها، فتقول ثبت الآن أن الذبح لله عبادة والعبادة حق الله، فإن صرفت الذبح لغير الله فقد شركت بين الله وبين غيره في عبادة، فوقعت في الشرك، ولست أحتاج إلى دليل خاص يأتي فيه لفظ كون الذبح لغير الله، يأتي فيه لفظ كون الذبح لغير الله شركا. وعلى هذا فامضي في العبادات كلها التي ذكرها الشيخ والتي لم يذكرها الشيخ، أنت معك قاعدة، فالقاعدة ما ثبت كونه عبادة فصرفه لغير الله شرك. هل الشيخ حريص في كتابه على أن يأتي لك بجميع صور الشرك في العبادة؟ لا، وإنما جاء لك بأمثلة وأنت تقيس على هذه الأمثلة، والشيخ لم يذكر الأمثلة فقط بل ذكر الأمثلة والقاعدة، هذه القاعدة التي ذكرتها ذكرها الشيخ في المسائل. فسيأتينا في باب النذر، لا يوجد نص من نذر لغير الله فقد أشرك. يريد الشيخ أن يقرر أن النذر لغير الله شرك، فذكر كون النذر عبادة بنصوص شرعية، ثم قال في المسائل إذا ثبت كونه عبادة فصرفه لغير الله شرك. أنت بعد هذا تتأمل في النصوص، وتعرف أحكام المسائل من خلال النظر في هذه القاعدة. أمثل لكم بأمثلة لم يذكرها الشيخ حتى تلاحظوا كيف أنكم إن أدركتم هذه القاعدة أدركتم مسائل كثيرة تنزلونها تحت هذه القاعدة. حلق الرأس لغير الله شرك. حلق الرأس أنواع. حلق الرأس لمرض لا بأس به. حلق الرأس الذي لا يتعلق به ثواب ولا عقاب، الحلق المباح الذي نفعله كلنا لا بأس به. هناك حلق محرم مثل القزع، يحلق بعض الرأس ويترك بعضه. هناك حلق شركي، أن يحلق رأسه تقربا للشيخ. كيف تقرر أن حلق الرأس تقربا للشيخ شرك؟ رأيت رجلا حلق رأسه تقربا لشيخه. بعض الأمور عندما لا تكون ممن شاهدها ربما تستغربها، ولكن هذا موجود وذكره من باشر، وابن القيم ذكره في مواضع من كتبه أنهم يحلقون رؤوسهم للمشايخ ويقول حلقت رأسي لفلان تقربا له، كما أنه يحلق رأسه تقربا لله عز وجل، ويطوفون حول القبور ثم يحلقون رؤوسهم تقربا للمقبور، كما أنهم يطوفون حول الكعبة ويحلقون رؤوسهم تقربا لله. فيأتي أحدهم ويحلق رأسه للشيخ فتقول له هذا شرك، يقول إيتي بدليل، من حلق رأسه فقد أشرك، لغير الله فقد أشرك. تقول لست بحاجة لهذا، أنا أثبت لك أن حلق الرأس عبادة. لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم. النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين 3 مرات ودعا للمقصرين مرة، فدل هذا على أن حلق الرأس عبادة. فتقول له حلق الرأس عبادة، إذا ثبت كون حلق الرأس عبادة فصرفه لغير الله شرك، لأن العبادة حق لله. هل حلق الرأس المثال هذا ذكره الشيخ؟ لم يذكر، ولا يعاب ولا ينتقد ولا يستدرك على الشيخ، لأنه لم يرد أصلا جمع صور الشرك. ولكن هذا من المهم أنت أن تفعله حتى تضبط هذه الصور، الصور التي يكثر وقوعها من الناس. مثال آخر لم يذكره الشيخ، الاعتكاف تقربا لمخلوق. هل بوب الشيخ في كتاب التوحيد باب من الشرك الاعتكاف لغير الله؟ لم يبوب، ولكن هو بوب، قال باب من الشرك النذر لغير الله، وذكر لك قاعدة، فأنت تجري هذه القاعدة على الصور التي لم يذكرها الشيخ. الشيخ ذكر دليلا فيه الإشارة إلى الاعتكاف ولم يبوب للاعتكاف، من يذكر الدليل؟ ذكرها الشيخ. لا لا، الشيخ ذكر دليلا فيه إشارة للاعتكاف المحرم هذا الذي نتحدث حوله ولم يبوب له في الكتاب. ذكرت لك الباب انتهى، فقد أدركت الجواب. كأنك تريد الجواب يا شيخ، ودي حاول. يعكفون عندها وينوطون بها
ذاتهم
أسلحتهم الشجرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم. ذكرتها أنت؟ أنت قلت لي الشجرة؟ أي الآن بعد ما ذكرتنا الجواب يعني تؤكد جوابي. الشجرة ينوطون بها يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم. قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط. قال الله أكبر إنها السنن. قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فرجل يعتكف عند قبر تقربا للمقبور. يعتكف عند قبر تقربا للمقبور ماذا تقول له؟ شرك. ماذا؟ شرك أكبر، لأنه صرف عبادة لغير الله. يقول لك ائتني بنص فيه من اعتكف لغير الله فقد أشرك. تقول له لست بحاجة لهذا، أنا أثبت لك بأن الاعتكاف عبادة والآيات في الاعتكاف، وطهر بيتي للطائفين، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف، فالاعتكاف عبادة والعبادة حق لله، فمن صرف الاعتكاف لغير الله فقد أشرك. وعلى هذا فامضي. والصور كثيرة جدا في العبادات بأنواعها. إذا نضبط هذه القاعدة، ما ثبت كونه عبادة فصرفه لغير الله شرك. الآن أخذنا قاعدتين ثنتين، من جعل سببا كونيا لم يجعله، لم تثبت سببيته كونا ولا شرعا، فقد وقع في الشرك على تفصيل في نوع الشرك. القاعدة الثانية، إذا ما ثبت كونه عبادة فصرفه لغير الله شرك. طيب، هنا مسألة لابد أن نتطرق إليها. إذا قال لك ذلكم المعتكف عند القبر أنا لا أتقرب إليه بالاعتكاف، أنا لا أتقرب إليه وإنما أتقرب إلى الله، لأن الله يحب العكوف عند قبور الصالحين، ما حكم فعله؟ شرك أصغر. قول آخر، بدعة. شرك أكبر. طيب، بدعة. في شيء بعد؟ صح، بدعة، بدعة ليس شركا أكبر، لأنه ما صرف عبادة لغير الله. قال الله إن الله يحبها، قول على الله بغير علم فهو محرم. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قول على الله محرم وعظيم، ولكنه ليس شركا. وما صرف لغير الله عبادة، العبادة عبد الله، لكن يظن أن الله يحب العبادة هنا فقد ابتدع. من أهل العلم من يصف مثل هذا بالشرك الأصغر، يقول لماذا؟ لأنه وسيلة إلى الشرك الأكبر. وهذا فيه نزاع بين أهل العلم، ما كان وسيلة للشرك الأكبر هل يقال هو شرك أصغر أم لا؟ والذي يظهر والله أعلم أن قواعد البدعة تنطبق عليه، قواعد البدعة تنطبق عليه فهو بدعة. مثل هذا من يطوف حول القبر، سئل الشيخ ابن باز رحمه الله الآن يطوف حول القبر، هنا صورتان، إما أن نقول شرك أكبر أو شرك أصغر وبدعة. متى نقول شرك أكبر؟ إذا تقرب به للمقبور. متى نقول بدعة؟ إذا تقرب لله، إن كان يعتقد أن الله يحب هذا يكون بدعة. ومن أهل العلم من يصفه بأنه شرك أصغر، وقد سئل الشيخ ابن باز عن هذا ففصل هذا التفصيل، ولكن لا أستحضر هل قال بدعة أم قال شرك أصغر. إن كان يريد الطواف لله، عموما لم يصفه بأنه شرك أكبر، لأن المعنى لم يوجد به، لم يصرف عبادة لغير الله، وإن كان يخشى عليه من صرف العبادة لغير الله. وهذا مهم جدا. مثل هذا من صلى عند القبر، هل صلى تقربا للمقبور أم تقربا لله ظانا أن الله يحب الصلاة عند القبور؟ واضح؟ فإن كان الأول فهو شرك أكبر، أي إن كان يتقرب إلى المقبور، وإن كان تقربا لله فهو بدعة، ومن أهل العلم من يصفه بأنه شرك أصغر. ضبط القواعد مهم حتى تعرف كيف تفرق بين الصور. والحكم في مثل هذا ليس بالهوى وليس بالاندفاع، فبعضهم يندفع يطوف حول القبر ولا تقول بأنه شرك أكبر. أنت عندك نصوص، وكون الأمر قبيحا لا يعني أن استقباحك إياه دليل على أن يكون شركا أكبر، بل إيتنا بنص وإيتنا ببرهان حتى نحكم على عباد الله بأنه وقع في الشرك الأكبر، إذ الشرك الأكبر نتيجته الخروج من الإسلام. هذا مهم أيها الأكارم. هذا بين يدي هذا الباب، فهذا الباب يندرج تحت هذه القاعدة. باب ما جاء في الذبح لغير الله، قلنا أي من كونه محرما. الذبح، ما الذبح؟ الذبح التقرب لله سبحانه وتعالى بإراقة الدم وإزهاق النفس، وبذا نفرق بين الذبح للضيف والذبح لله. فالذبح للضيف المراد منه اللحم، وتأتي إراقة الدم ويأتي إزهاق النفس تبعا لا قصدا. المصنف ماذا فعل؟ ذكر ما يفيد كون الذبح عبادة وكون الذبح لغير الله محرم. قال: وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي. نسكي أي ذبحي، فهذا يدل على أن الذبح عبادة. وقوله: فصل لربك وانحر، هذا أيضا يدل على أن الذبح عبادة، إذا الله أمر بالنحر، والله لا يأمر إلا بما يحب. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله. هذا يفيد أن الذبح لغير الله كبيرة من الكبائر، ولكن لا يلزم من هذا النص أن الذبح لغير الله كفر، إذ ليس كل أمر رتب عليه اللعن يعد كفرا، وإنما الكفر ثابت بنصوص أخرى بالدليل الذي ذكرته لكم. قال: لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. لن نتحدث حول الألفاظ التي لا تعلق لها في الباب. ثم قال وعن طارق بن شهاب. الأثر، الألباني رحمه الله خرج هذا الحديث وأخذ على الشيخ محمد بن عبد الوهاب بعض الأمور أذكرها. الأمر الأول أنه جعله من مسند طارق بن شهاب، وهو عن طارق بن شهاب عن سلمان الفارسي، فأسقط سلمان الفارسي. هذا الأمر الأول. إذا الأمر الأول إسقاط سلمان الفارسي. الأمر الثاني أنه جعله مرفوعا وهو موقوف على سلمان، فليس الرسول صلى الله عليه وسلم مذكورا في هذا الحديث. ومن هنا لفظة وكيف ذلك يا رسول الله، يا رسول الله هذه غير موجودة في أثر سلمان لأنه موقوف وليس مرفوعا. وفي اللفظ عند أحمد قالوا وكيف ذلك، ما قالوا وكيف ذلك يا رسول الله. هذا الأمر الثاني. إذا الأمر الأول أسقط سلمان الفارسي، الأمر الثاني جعله مرفوعا وهو موقوف، الأمر الثالث أطلق العزو لأحمد، وإطلاق العزو لأحمد يفيد أنه في المسند، وهو ليس في المسند وإنما هو في الزهد. طيب، لماذا ساق المصنف هذا الحديث، هذا الأثر؟ هو أثر وليس حديثا لأنه ليس مرفوعا. لماذا ساق المصنف هذا؟ ليبين أن الذبح لغير الله كفر، إذ جاء في الأثر أن أحدهما قرب ذبابا فدخل النار، وهذا يدل على أنه كان مسلما، إذ سبب دخوله النار هو الذبح لغير الله. طيب، يرد على هذا الاستدلال إشكال، ما هو الإشكال؟ هو أن هذا الذي ذبح لغير الله ذبح لغير الله مكرها، ذبح لغير الله مكرها، والمؤاخذة قد رفعت عن المكره، فكيف يجاب عن هذا الإشكال؟ أجاب أهل العلم بأجوبة أذكر بعضها. قالوا هذا إكراه على الفعل، والإكراه على الفعل، الإكراه على الفعل لا ترفع عن الفاعل المكره المؤاخذة إن فعل، وإنما المؤاخذة مرفوعة عن القول، واضح؟ فمن قال قولا كفريا مكرها فلا يؤاخذ، ولكن من فعل فعلا كفريا مؤاخذا مكرها فيؤاخذ. وهذا فعل أم قال؟ فعل. ولكن هذا ضعيف، وإن كان قد ذهب إليه بعض أهل العلم، ومما يدل على رده قوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصن، ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن. فهذه الآية دلت على أن الإكراه على الفعل من فعل مكرها على الفعل فإن المؤاخذة مرفوعة عنه. إذن هذا الجواب الأول، وهو جواب ضعيف أن يقال إن هذا فعل ولم يقل. الجواب الثاني أن يكون هذا في شرع من قبلنا، وهذا جواب قوي، الجواب الثالث أنه فعله لا لدفع الإكراه، وإنما فعله مطمئنا بما فعل، لأنه قال ما عندي شيء أقرب، قالوا قرب ولو ذبابة، فقرب ذبابة، فهذا يدل على أنه غير مبال، وليس فعله هذا دفعا للإكراه، وهذا أيضا جواب قوي. الخلاصة أن هذا الأثر أثر موقوف، ليس مرفوعا، وهذا وجه وذكرنا وجه الدلالة منه. طيب تفضل.
باب لا يذبح، أقرأ الباب ولا المسار؟
لا أقرأ الباب.
باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، وقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا، عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه ابو داود وإسناده على شرطهما.
قال المصنف رحمه الله باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. المصنف رحمه الله بعد أن بين أن الذبح لغير الله غير مشروع أتى بهذا الباب ليبين عدم جواز الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله، لأن هذا فيه مشابهة للمشركين في الظاهر، وهذه المشابهة في الظاهر قد تؤثر على الباطن تأثيرا سيئا. فالخلاصة من هذا الباب أن المكان المعين الذي تفعل فيه طاعة لغير الله لا يجوز للمسلم أن يفعل هذه الطاعة نفسها متقربا لله عز وجل في هذا المكان. أما إن فعل طاعة تخالفها في الصورة في هذا المكان فلا يدخل تحت النهي. الخلاصة من هذا الباب أن من فعل طاعة لله في مكان تفعل فيه نفس الطاعة لغير الله فإن فعله هذا غير جائز، ولكن إن فعل طاعة لله في مكان تصرف فيه طاعة غيرها لغير الله فهو لا يدخل تحت هذا الباب. فمثلا هذا المكان الذي يذبح فيه لغير الله لو أن إنسانا صلى فيه لله الصورة مختلفة، وإنما يدخل تحت النهي من فعل طاعة نفسها. بيّن هذا الفرق عدد من أهل العلم، منهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. المصنف ذكر قوله تعالى لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم إلى آخر الآية، فالله عز وجل نهى نبيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مسجد ضرار، هو مسجد ونهاه عن الصلاة فيه. لماذا؟ لأنه مسجد ما بني على التقوى. فيريد المصنف من هذه الآية أن يستدل للحكم الذي ذكر، وهو أن من ذبح لغير الله في مكان لا يجوز أن تذبح أنت لله في هذا المكان، كما أن من صلى في مكان على غير طاعة الله عز وجل وإنما شقاق لله عز وجل ولرسوله وللمؤمنين فليس لك أن تصلي في هذا المكان. قال وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل أن يذبح إبلا ببوانة وببوانة بضم الواو بضم الباء وكسرها، وهو مكان. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيه وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيه عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. قال: أوفي بنذرك. فالنبي صلى الله عليه وسلم رتب الأمر بالإيفاء بالنذر على عدم وجود هذين الوصفين، فلو كان هذان الوصفان موجودين لما أذن. فدل هذا على أن الذبح لمكان يذبح فيه لغير الله غير جائز. تفضل.
باب من الشرك الاستعادة بغير الله، وقوله
من الشرك النذر،
من الشرك
النذر فهو التباب،
من الشرك النذر لغير الله، وقول الله تعالى: يوفون بالنذر، وقوله: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه.
قال المصنف رحمه الله: باب من الشرك النذر لغير الله. هذا الباب يندرج تحت قاعدة من جعل من ما ثبت كونه عبادة فصرفه لغير الله شرك. النذر التزام لله، والنذر نوعان: نذر مطلق ونذر مقيد. النذر المطلق أن يقول: لله علي نذر، ولا يشترط التلفظ بكلمة نذر، فلو قال: لله علي أن أصوم كذا وكذا لكان نذرا. النذر المقيد أن يعلق النذر على شيء يفعله الله سبحانه وتعالى له، فيقول: إن شفى الله مريضي فسأصوم أو فسأتصدق إلى آخره. النذر المطلق نذر محبوب لله سبحانه وتعالى. النذر المقيد نذر مكروه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يأتي بخير، إنما يستخرج به من البخيل. والنذر له جهتان: جهة عقده وجهة الوفاء به. وجهة عقد النذر محبوبة، وجهة الإفاء بالنذر محبوبة. دل على حب الله لجهة العقد قوله تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم. ودل على حب الله عز وجل لجهة الإفاء: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فثبت بهذا أن النذر عبادة، فمن صرف عبادة لغير الله فقد أشرك. وقد ذكرت لكم في الأصول الثلاثة في شرح ثلاثة الأصول أن القول بكراهية النذر المقيد لا يخرجه عن كونه شركا إن صرف لغير الله سبحانه وتعالى، فلا حاجة لإعادة ما ذكرنا هناك. قال: وقول الله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. هذه الآية تفيد حب الله عز وجل الإفاء بالنذر. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر، هذه الآية تفيد محبة الله عز وجل عقد النذر. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه. حديثنا في ثلاثة الأصول عن النذر سبب في اختصار الحديث حوله هنا. تفضل.
باب من الشرك الاستعادة بغير الله، وقوله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم.
طيب. باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، أي فيما لا يقدر عليه إلا الله. باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، أي فيما لا يقدر عليه إلا الله. وبذا تكون الترجمة غير منتقدة، وبذا تكون الترجمة غير منتقدة، إذ الاستعاذة فيها تفصيل، وليست الاستعاذة بغير الله شركا مطلقة. أتحدث حول الاستعاذة في نقاط ثم أعلق على كلام المصنف. أولا، معنى الاستعاذة. الاستعاذة لغة بمعنى طلب العياذ، وهو هروبك مما تخافه إلى من يعصمك منه، هكذا قال ابن القيم، هروبك مما تخافه إلى من يعصمك منه. هذه النقطة الأولى. الثانية، الأدلة الدالة على أن الاستعاذة عبادة. من يأتيني بدليل؟ قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، أمر الله عز وجل بالاستعاذة، فثبت كون الاستعاذة عبادة، فمن صرف العبادة لغير الله فقد أشرك. ولكن قلنا الاستعاذة فيها تفصيل، وقد ذكرت لكم في ثلاثة الأصول أن من الأمور ما يأتي عبادة ويأتي غير عبادة، ومن هذا الاستعاذة. الأمر الثالث، الاستعاذة نوع من أنواع الدعاء، وهذا أمر مهم لمعرفة الاستدلال لهذه العبادة. فكل دليل يدل على محبة الله للدعاء يدل على محبة الله للاستعاذة، وكل دليل يدل على أن الدعاء لا يصح صرفه لغير الله يدل على أن الاستعاذة لا يصح صرفها لغير الله، إذ الاستعاذة نوع من أنواع الدعاء، فكل استعاذة فالاستعاذة نوع من أنواع الدعاء، لأننا قلنا الاستعاذة طلب العود، طلب العود، فهي نوع من أنواع الدعاء. فإذا أردت تقرير كون الاستعاذة عبادة لك أن تقول قال الله عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فتقول والاستعاذة عبادة لأنها نوع من أنواع الدعاء والدعاء عبادة. طيب، الآن قلنا أولا معنى الاستعاذة، ثانيا ثالثا الاستعاذة من الدعاء، رابعا الاستعاذة تأتي غير عبادة. ذكرت لكم طريقة تميزون فيها بين العبادة التي لا تأتي إلا عبادة والعبادة التي تأتي عبادة وتأتي غير عبادة. من يذكرني بها؟ ذكرتها في ثلاثة الأصول. لا، أنا ذكرت لكم منهج، كيف قلت لكم هناك سبل في التوضيح بين العبادة التي لا تأتي إلا عبادة وبين العبادة التي تأتي عبادة وتأتي غير عبادة. قلت لكم هناك سبيل واضح جدا من أوضحها، ما هو؟ طيب، ممتاز، تنظر في النصوص، إذا وجد إطلاق هذه العبادة وصرفها لغير الله فتعرف أنها تأتي عبادة وتأتي غير عبادة. فالآن نريد أن نقرر أن الاستعاذة تكون عبادة وتكون غير عبادة، فنذهب إلى النصوص وننظر هل أطلقت الاستعاذة على غير الله، فنعرف أن الاستعاذة تأتي عبادة وتأتي غير طيب ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي، فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعد به. فأطلق لفظ العياذ على غير الله، فالاستعاذة تكون عبادة وتكون غير عبادة. هذا أي أمر؟ الرابع. الرابع. الأمر الخامس، الاستعاذة بصفات الله استعاذة بالله. هنا إشكال، وهذا مهم أيها الأكارم. وردت الأسئلة للعلماء حول هذا الأمر، وهو هل يجوز دعاء الصفة؟ دعاء الصفة، دعاء صفة الله، ها؟ يجوز؟ كيف؟ ممتاز. دعاء الصفة شرك، هذا الأصل. فتقول يا رحمة الله كذا وكذا، واضح؟ دعاء الصفة شرك. وأنا نقلت كلام شيخ الإسلام أقرأه عليكم، ثم أذكر لكم الإشكال. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: أن مسألة الله بأسمائه وصفاته وكلماته جائز مشروع كما جاءت به الأحاديث، وأما دعاء صفاته وكلماته فكفر باتفاق المسلمين. ينقل شيخ الإسلام الاتفاق. فهل يقول مسلم يا كلام الله اغفر لي وارحمني وأغثني أو أعني، أو يا علم الله، أو يا قدرة الله، أو يا عزة الله، أو يا عظمة الله ونحو ذلك، أو سمع من مسلم أو كافر أنه دعا ذلك من صفات الله وصفات غيره؟ شيخ الإسلام هنا يقرر أن دعاء الصفة كفر بالاتفاق. طيب، الله عز وجل، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وقلنا الاستعاذة نوع من أنواع الدعاء، فالاستعاذة نوع من أنواع الدعاء، والدعاء دعاء الصفة كفر. وهنا جاءت الاستعاذة بالصفة. قال شيخ الإسلام: وحقيقة الاستعاذة بصفات الله استعاذة بالله. يقول ابن عثيمين رحمه الله: هذا لا إشكال فيه، لأن الاستعاذة بالصفة هي من باب التوسل بالصفة، لا من باب سؤال. هذا حل الإشكال. يعني عندما تقول أعوذ بكلمات الله، أنت تريد أن تتوسل لله عز وجل ليحقق مطلوبك بصفته، واضح؟ فحينئذ لا إشكال، فدعاء الصفة شرك. وهذه النصوص التي جاءت بها الاستعاذة بالصفة وجاءت بها الاستغاثة بالصفة ليست هي من باب دعاء الصفة ذاتها، وإنما هي من باب التوسل لله سبحانه وتعالى بصفاته. هذا مهم أيها الأكارم. وجواب الشيخ موجود. يقول الشيخ: مراد الداعي بقوله يا رحمة الله الاستغاثة برحمة الله تعالى، يعني أنه لا يدعو نفس الرحمة ولكنه يدعو الله سبحانه وتعالى أن يعمه برحمته، كان هذا جائزا، وهذا هو الظاهر من مراده. وله أيضا جواب آخر يشبه هذا. إذن الخلاصة أنه لا تعارض بين كون دعاء الصفة شركا وبين أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. طيب، الآن نعلق على النصوص. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، أي زاد الجن الإنس رهقا. وقال بعض أهل العلم أي زاد الإنس الجن رهقا، أي طغيانا، فلما استعاذوا بهم ازداد الجن طغيانا. والمراد ذم الاستعاذة بغير الله سبحانه وتعالى. وعن خولة بنت حكيم قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. هذا النص فيه بيان الاستعاذة الصحيحة، وهي الاستعاذة بالله سبحانه وتعالى. طيب، الباب الذي يليه:
باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. وقول الله تعالى ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضره فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وقوله فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. وقوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. وقوله أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله جل وعلا.
قبل أن نعلق على هذا الباب أذكر مسألة في الحديث الأخير من الباب السابق: أعوذ بكلمات الله. كلمات الله نوعان، كونية وشرعية. كلمات الله الكونية هي التي كون بها المخلوقات، وكلمات الله الشرعية هي كتبه المنزلة. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. هذه أي كلمات الكونية. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. الكلام إيش؟
الشرعي.
طيب، أعوذ بكلمات الله التامات، الاستعاذة بأي كلمات؟ الشرعية. ما رأيك؟ ايش رأيك شيخ؟ اثنينهم. ايش رأيك شيخ أبو عصام؟ أعوذ بكلمات الله التامات، شرعية أو كونية؟ ايش رايك شيخ خالد؟
مع الشباب
اجماع. ها
اجماع
كلهم خطأ. الكونية، لأن الذي يستعيذ من الشر يا أخوان يستعيذ بكلمات تطرد الشر، أم يستعيذ بكلمات يتجاوزها البر يتجاوزها الفاجر؟ الكلمات الشرعية لابد أن تقع. فمن قال هي الشرعية أخطأ، ومن قال هي الشرعية والكونية أخطأ؟ إذ الشرعية لا لا يستعاذ بها، ليس الاستعاذة بالشرعية، إنما تستعيذ من الشر بالكونية، كن فيكون. هذا قول شيخ الإسلام وقول ابن القيم. قال بعضهم الشرعية وهذا لا وجه له، وقال بعضهم الشرعية والكونية وهذا أيضا لا وجه له. وأذكر لكم كلام شيخ الإسلام، توثيق زين. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وكان يقول: أعوذ بكلمات الله التامات. وقال صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات، وكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، هي التي كون بها الكائنات، فلا يخرج بر ولا فاجر عن تكوينه ومشيئته وقدرته. وأما كلماته الدينية أي الشرعية، وهي كتبه المنزلة وما فيها من أمره ونهيه، فأعطاها الأبرار، فأطاعها الأبرار وعصاها الفجار. وابن القيم أيضا كلامه موجود. طيب، الآن هذا الباب نتحدث حوله في نقاط كما تحدثنا حول الباب السابق، ونختم به لأننا قللنا وقت الدرس إلى ساعة. طيب، باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. أيضا هنا نحتاج أن نقيد فنقول: فيما لا يقدر عليه إلا الله. أي باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره فيما لا يقدر عليه إلا الله. الاستغاثة لغة طلب الغوث، أي طلب رفع الشدة. الاستغاثة لغة طلب الغوث، أي طلب رفع الشدة. من يأتي الآن؟ هذه الوقفة الأولى صح؟ النقطة الأولى الاستغاثة لغة. من يأتي بدليل على أن الاستغاثة النقطة الثانية؟ الاستغاثة عبادة، من يأتي بدليل؟ ممتاز. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. إذا الاستغاثة عبادة، فتدخلها يدخل تحتها الباب هذا تحت من صرف عبادة، ما ثبت كونه عبادة فصرفه لغير الله شرك. الوقفة الثالثة: الاستغاثة نوع من أنواع الدعاء، فيقال فيها ما قيل في الاستعاذة، فتستدل للاستغاثة بأدلة الدعاء. وهنا يكون العطف: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، من باب عطف العام على الخاص. وهذا نبه عليه الشيخ في المسائل، فنبه الشيخ بالمسائل على كون عطف الدعاء على الاستغاثة من باب عطف العام على الخاص. الرابعة: الاستغاثة تأتي عبادة وتأتي غير عبادة. وجاءت أحاديث فيها صرف، فيها التلفظ بالاستغاثة مع غير الله. منها أن امرأة أرادت النبي صلى الله عليه وسلم قطع يدها فاستغاثت بأم سلمة، واضح؟ فهذا فيه صرف الاستغاثة لغير، فالراوي يحكي فعلها، هذا ليس لفظ النبي صلى الله عليه وسلم وإنما لفظ الراوي. وجاء أيضا في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية استدل بها أيضا شيخ الإسلام على أن الاستغاثة تطلق على غير الله، فاستغاثه الذي من شيعته. الأمر الخامس الاستغاثة بصفات الله استغاثة بالله. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. فالقول النقاط في الاستغاثة هي مثل النقاط في الاستعاذة. أيضا يقال هنا هذا من باب التوسل لله عز وجل برحمته بصفته. طيب والدعاء هو قال أو يدعو وغيره. الدعاء تحدثنا حوله في ثلاثة الأصول، فبينا أن الدعاء عبادة، وبينا أنه يأتي عبادة ويأتي غيره عبادة، وبينا أن الدعاء الذي ليس بعبادة لا يصح إلا بثلاثة شروط: أن يكون المدعو حاضرا حيا قادرا. قال ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك، فيه النهي عن دعاء غير الله سبحانه وتعالى. إن الذي هو ذكر قوله فابتغوا عند الله الرزق. يقول الشيخ ابن عثيمين لو أنه جاء بقوله إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق لكانت دلالة الآية أقوى. فهذا فيه سؤال أن الله عز وجل هو الذي يسأل الرزق ولا يسأل غيره. ثم وقوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله، فهذا فيه بيان ضلال من يدعو غير الله سبحانه وتعالى. وقوله أما يجيب المضطر إذا دعاه، فيه أن الله هو الذي يجيب المضطر إذا دعاه، هذا واضح أيها الأكارم. قال وروى الطبراني بإسناده، هذا الحديث ضعفه غير واحد من أهل العلم، ومن صححه حمله على محامل. فهنا استغاثوا بالنبي صلى الله عليه وسلم من شر المنافق، فقال إنه لا يستغاث به وإنما يستغاث بالله. شيخ الإسلام يقول استغاثوا به فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذا كلام شيخ الإسلام في الاستغاثة في الرد على البكري. والشيخ يرى أن هذا من باب الأدب، والحديث ضعيف، فإما أن تحمله على هذا إن صح، وإما أن تحمله على الوجه الآخر هذا. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الله يوفقكم يا أخوان.